قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على حبيب القلوب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد شهادة التوحيد شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله رسوله، مرحبا بحضراتكم أحبتي الكرام في برنامجكم الحبيب الرقيق الرقراق قوارير، ومع درس موجه لكل قلب، مع درس رقيق رقراق كلنا في أمس الحاجة له، ألا وهو العمل لدين الله. كيف نعمل لدين الله؟ هذا ما سنعيش معه بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، إن موضوع الليلة هو موضوع من الأهمية بمكان، والله إنني أتمنى أن تتحرك به كراسي الوعظ وأعواد المنابر، لأنه موضوع نتمنى أن يتجدر فيكون واقعا في حياتنا جميعا، ألا وهو العمل لدين الله عز وجل. نحن أمة دعوة، الله تعالى زكانا في القرآن فقال كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أمتنا أمة دعوة، كل فرد فيها ينبغي أن يحمل هم أمته. نعم، فمن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. إن الله تبارك وتعالى علمنا الإيجابية في أعلى معانيها من خلال آية غراء في كتابه سبحانه، فقال الله تعالى للحبيب المصطفى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. قال العلامة القرطبي هذه الآية حملت كل مسلم ومسلمة هم العمل لخدمة دين الله، وإن لم يجد المسلم أحدا يعاونه في العمل لخدمة دين الله فليعمل وحده، وليعلم أن الناصر للدعوة إنما هو الله جل في علاه. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. فينبغي أن نفهم هذا المعنى وهذا المغزى، ونتحرك من الآن للعمل لخدمة ديننا. إنني أتساءل مع أحبتي الكرام في أمتنا العريقة الحبيبة، خبروني بربكم ماذا قدمتم لدينكم؟ خبروني بربكم ماذا قدمتم لدين الله جل وعلا؟ إن أعداء الإسلام آناء الليل وأطراف النهار لا يكلون ولا يملون، ينفقون الأنفاس واللحظات والحركات والسكنات والفلتات واللفتات لخدمة باطلهم، وأنتم على الحق يا مسلمون، أنتم على الحق. ماذا قدمتم لدين ربكم سبحانه وتعالى؟ إنني اطلعت في القرآن الكريم فرأيت نملة في مملكة نبي ملك، هذه النملة لما وجدت جيوش سليمان المنظمة تنزل إلى وادي النمل لتحطم مجتمع النمال، وقفت خطيبة على صخرة ونادت على مجتمعاتها وقالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، تعجب من نملة حملت هم أمتها. ويا ليتنا نرقى إلى هذا المستوى السامق، يا ليت كل واحد منا يحمل هم أمته، يا ليت كل واحد منا رجلا كان أو امرأة يحملون هم الأمة. نتألم لآلامها ونأسى لأساها، يا ليتنا ننطلق. وأنا أخاطب الصالحين أبناء الطاعة وأبناء الركوع والسجود، أبناء العبادة أخاطبهم من فوق هذا المنبر الطاهر من القناة الخليجية، قوموا يا مسلمون بلغوا لله تعالى ولو كلمة. إن الحبيب المصطفى وسع دائرة الدعوة فقال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. إنني اطلعت على هدهد في مملكة سليمان لما تأخر عن نبي الله سليمان، توعده بالذبح أو العذاب الأليم، فلما مكث غير بعيد ووقف بين يدي نبي الله سليمان قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وانظروا وتألموا مع هذا الهدهد الذي يتألم على أمة سجدت للشمس من دون الله، قال ألا يسجدوا لله. الهدهد حزين على أمة سجدت للشمس من دون الله. ويا ليتنا أيضا نرتقي لهذا المرتقى السامق، يا ليتنا نتألم عندما نرى شباب الأمة من ذكور وإناث يرفلون في كل حدب وصوب، يبارزون الله تبارك وتعالى بالمعاصي. يا ليتك أخت المسلمة الكريمة إذا رأيت فتاة تسمو بتفكيرها إلى معصية الله وإلى إسخاطه، يا ليتك تتقدمي يا ابنة الإسلام وتعظينها موعظة تخرج من قلبك فتتمكن من قلبها. يا ليتنا نتحرك لديننا ولو بكلمة، ولا نحقر من المعروف أنفسنا. إننا نرى سلبية مقيتة، كل منا يقول أنا لن أغير الكون، وأنا أقول لكل من يقول هذه الكلمة وما المانع أن نضع أكفنا في أكف بعضنا ونغير الكون من معصية الله إلى طاعته، من الشرك بالله إلى وحدانيته، من ظلمات البعد عن الله إلى نور الإقبال على الله جل وعلا. كفانا سلبية وكفانا هزيمة نفسية، لماذا لا يتحرك كل منا ويعلم أن الله تعالى أناط في عنقه مسؤولية العمل لخدمة هذا الدين. نعم يا مسلمون، لابد أن نتحرك ونقدم لديننا ولو أقل القليل حتى نعذر بهذا القليل أمام العلي الجليل تباركت أسماؤه وجل في علاه. إنني اطلعت على رجل قدم من أقصى المدينة اسمه حبيب النجار، سجل الله تبارك وتعالى قصته في القرآن. أتى يتكئ على بدن أنهكه المرض وخارت فيه العافية، جاء من أقصى المدينة في زمن أرسل الله تعالى فيه 3 من الأنبياء والمرسلين. انظروا إلى قصته في سورة ياسين، قال الله تعالى وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. فضاقوا به زرعا فقتلوه، فبمجرد أن قتلوه وجد نفسه يرفل بقدميه في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، فما كف لسانه عن الدعوة حتى بعد أن مات وهو داخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نعم، هذا الرجل استشعر المسؤولية لخدمة دين رب البرية سبحانه، وتقدم من أجل أن يخدم دين الله تبارك وتعالى، فخدم دين الله بالكلمة فمنحه الله تعالى حسن الخاتمة. نعم أيها المسلمون عباد الله، إن الحبيب المصطفى صلوات ربي وتسليماته عليه يحثنا على العمل لخدمة الدين، ولا سيما الصالحون الأطهار الأخيار. إن النبي المصطفى ضرب مثلا فافهموه وعوه، يقول سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم إن مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أي أجروا قرعة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين هم أعلاها إذا استقوا الماء كان الذين هم أسفلها إذا استقوا الماء صعدوا لمن فوقهم، أقول وأكرر، لما أجروا القرعة صار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين هم أسفلها إذا استقوا الماء صعدوا لمن فوقهم، فقال الذين هم أسفلها هل خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا؟ يقول سيد ولد آدم إن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا، وإذا أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. نعم، وأنا أقول نحن جميعا في مركب واحدة، الصالحون والطالحون. الصالحون هم في أعلى المركب والطالحون في أسفلها، فإذا ترك الصالحون الطالحين يعملون ما بدا لهم فيسعون لثقب السفينة التي نركبها جميعا، فستغرق السفينة بالصالحين والطالحين. نعم أيها المسلمون عباد الله، فمطلوب من الصالحين أن يأخذوا على أيدي السفهاء بدعوة طيبة وكلمة جميلة رقيقة رخراقة. نعم لابد من الحلم قبل العلم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. من يتحرك بالدعوة إلى الله لابد أن يكون معه حلم، لأن الذي يدعو إلى الله تعالى بفظاظة وغلظة يفسد أكثر مما يصلح. لله ضر حبيبنا صلى الله عليه وسلم، كان في وسط أمته وفي وسط قومه، مثله كمثل النخلة يلقيها الناس بالحجر فلا تقدم لهم إلا أطيب الثمر. كم أوزي النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يتحرك بالدعوة إلى الله، والله ما كان يفيض إلا حلمه. انظروا إلى سيد ولد آدم وهو يتحرك بالدعوة في الطائف، سلطوا عليه السفهاء والمجانين وركلوه بالحجارة، ضربوه بالحجارة حتى كسروا رباعيته وأدموا كعبيه الشريفين، وخرج الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم من الطائف والأسى والألم الذي في قلبه لا يعلمه إلا الله. انظروا إلى سيد ولد آدم وهو ينزل إلى مكان يسمى بقرن الثعالب، يرى جبريل ينادي عليه من غمامة، ومع جبريل ملك الجبال يقول لسيد الرجال صلى الله عليه وسلم إن السلام يقرئك السلام، ويقول لك إذا أمرت ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين يعني الجبلين لفعل. انظروا إلى الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، قال لملك الجبال لا تفعل، إني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من يوحده ولا يشرك به شيئا، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. صلى الله عليك وسلم يا حبيب القلوب، ماذا أقول أنا وماذا يقول الخطباء والبلغاء والشعراء بعد قول رب الأرض والسماء وإنك لعلى خلق عظيم؟ يا رب أنت العظيم وذاك وصفك ثابت، وإليك أصعد طيب الكلمات، وحبيبك المصطفى من بين الورى فخر الوجود وسيد السادات، بالله عليكم صلوا عليه وسلموا تسليما. فالنبي المصطفى علمنا الحلم في الدعوة. كم من رجل أقبل إلى رسول الله يطلب منه الفاحشة، انظروا إلى هذا الرجل الذي أقبل إلى رسول الله يقول له ائذن لي في الزنا يا رسول الله، قال أترضاه لأمك؟ أترضاه لابنتك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لعمتك؟ أترضاه لخالتك؟ قال فداك أبي وأمي يا رسول الله، لا أرضاه لهؤلاء. فوضع النبي المصطفى كفه الطاهر بحنان على قلب الفتى وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه، فانطلق الفتى من بين يدي رسول الله وليس في قلبه جريمة أبغض من جريمة الزنا، إنه طبيب الأمة صلى الله عليه وسلم. بل انظروا إلى موطن آخر من مواطن الدعوة يتجلى فيها حلم النبي المصطفى في أعلى معانيه، رجل من الأعراب يدخل المسجد ويتبول بالقرب من جدار المسجد، فيقوم القوم ليتناولوه، فيناديهم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويقول لهم دعوه ولا تقطعوا عليه بولته، إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، ثم صبوا فوق بولته ذنوبا من ماء. فلما توضأ الرجل وصلى نظر إلى أصحاب رسول الله الذين أرادوا أن يتناولوه وأرادوا أن يمنعوه بقوة وقسوة، ونظر إلى الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم كيف تعامل معه برحمة منقطعة النظير، رفع كف الضراعة وقال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا. لماذا قصر الدعاء على نفسه وعلى النبي المصطفى؟ لأنه لم يعامله أحد بحلم إلا الحبيب المصطفى. أيها المسلمون عباد الله، مطلوب منا أن نعمل لخدمة دين الله، ولكن لا ننسى الحلم في الدعوة إلى الله جل وعلا. ثم ماذا؟ ثم أقول من فوق هذا المنبر الطاهر من القناة الخليجية: إن الأجر على تبليغ الدعوة لا يقادر قدره. تأملوا يا مسلمون قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بل تأملوا قول الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فأجر الدعوة إلى الله عظيم، وعظمة الأجر على قدر عظمة المعطي. بل إن الطير في وكره والحيتان في قيعان البحار والسباع في القفار، حتى النملة في جحرها تصلي على معلم الناس الخير. والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشر المبلغين عن الله، يبشرهم بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبارك عليه، الداعي إلى هدى له أجر كأجر فاعله. الله الله أخي المسلم الحبيب الفاضل، والله الله أخت الكريمة المسلمة، إذا تحركتم بالدعوة إلى الله وفتح الله تعالى بدعوتكم قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا، كم لكم من الأجر عند الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والله إذا دعوتم إلى الله جل وعلا واهتدى بدعوتكم بعض المسلمين والمسلمات، والله لن يركع مسلم ركعة ولن تركع مسلمة ركعة إلا وسيكون جهد هؤلاء المسلمين والمسلمات في سجل أعمالكم. إننا لن نركع لله تعالى ركعة، ولن نسجد لله سجدة، ولن نفعل خيرا ولا معروفا إلا وسيأخذ حبيب القلوب محمد بن عبد الله أجرا كأجر الأمة طولا وعرضا. أقول أكرر: ما من رجل أو امرأة يفعلون طاعة ويعملون بالخير والبر ويستقيمون على منهج الله إلا وسيأخذ النبي المصطفى مثلهم. النبي المصطفى له أجر كأجر الأمة طولا وعرضا. لماذا؟ لأنه أول من عرفنا على الله، وأول من دلنا على الله. فإذا سرنا خلف النبي المصطفى وبلغنا عن الله كلمة، والله لن يهتدي مسلم أو تهتدي مسلمة ببركة كلمة نقولها إلا وسيكون المسلم والمسلمة في سجل أعمالنا إن شاء الله تعالى. بل إن العبد منا ربما تكلم بالكلمة، الكلمة من رضوان الله. وهل الدعوة إلى الله جل وعلا إلا وهي رضوان لله جل وعلا؟ إن الرجل عندما يقول كلمة لله لعاص شارد عن الله جل وعلا، والله يا مسلمون قد يرضى ربنا عنكم رضوانا لا سخط عليكم بعده ببركة هذه الكلمة. وهذا ليس كلامي، إنما هو كلام من لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. يقول النبي المصطفى: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. نعم أيها المسلمون عباد الله، أيها الصالحون، أيها المتقون، أيها العابدون، انهضوا بالدعوة إلى الله جل وعلا، فإن في أعناقكم تبعة. إننا لو رأينا الفساد ينتشر هنا وهناك وكممنا أفواهنا ولم نبلغ لله تبارك وتعالى كلمة، والله إن العقوبة لو نزلت من عند الله ستشمل الصالح وستشمل الطالح. نعم، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أخبرنا بالعبارة الواضحة الصريحة المفتوحة أن الله تعالى أمر جبريل أن يحطم قرية، فقال جبريل: يا رب إن فيها عبدك الصالح لم يعصك طرفة عين. قال الله تعالى: ابدأ به. قال: ولما؟ قال: إنه يرى الفساد حوله من كل مكان، ولم يتمعر وجهه من أجل طرفة عين، لم يغضب من أجل طرفة عين. فهل غضبنا لله عندما نرى الحرام هنا وهناك؟ هل تألمت قلوبنا من أجل الله وقمنا فبلغنا لله تبارك وتعالى كلمة؟ لماذا نظل على هذه السلبية؟ لا تقل لي إن كلمتي لن تغير، أقول لك بل إن الله سيغير بكلمتك. لا تحقرن من المعروف نفسك، كم من كلمة صالحة قيلت للأفراد والمجتمعات غير الله تبارك وتعالى بها أقواما من المعصية إلى الطاعة، من الضلال إلى الهدى، كلمة قيلت من أجل الله جلت قدرته. نعم، قد يقول قائل: أنا لست مصلحا اجتماعيا، ولست داعيا أصعد المنابر أو أجلس على كراسي الوعظ. أقول لك: ولو، لو أنك لم تصعد على منبر أو تجلس على كرسي من كراسي الوعظ، ولكنك تعلمت ولو نذرا يسيرا من علمائنا من فوق أعواد المنابر ومن فوق كراسي الوعظ، بل سمعت الدعاة الربانيين في القنوات الفضائية وتعلمت الخير، ما الذي سيكلفك إذا استوقفت عاص وابتسمت في وجهه وبلغته كلمة من أجل الله وأشعرته أنك تخاف عليه كما تخاف على نفسك؟ لو أنك قلت له: يا حبيب الكريم، إن لله سطوات وإن لله نقمات، ما هي من الظالمين ببعيد، وإني أخاف عليك كما أخاف على نفسي، تعال فاصطلح على الله. هذا الرجل قد يكون سمع خطباء وعلماء ولم يتغير، بل ربما يتغير بكلمتك أنت، لأن الله تعالى كتب الهداية له ببركة كلمة سيرزقك إياها. وإني أريد أن أستأنس معك في هذا المضمار بشأن عملاق من عمالقة الصحابة، ألا وهو أبو هريرة. أبو هريرة كان من دأبه أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى في الأسواق، فكان يستوقف الناس ويعلمهم هدي النبي المصطفى وميراثه. استوقف رجلا ظل كافرا بالله سبحانه وتعالى 70 سنة، اسمه الفرزدق، وكان من الشعراء، وكان يسب نساء المسلمين في شعره. فاستوقفه أبو هريرة وقال: أنت الفرزدق الشاعر؟ قال: نعم، أنا الفرزدق الشاعر. قال: يا فرزدق، إني أرى عرقك قد دق، وأرى عظامك قد رقت، وأرى الشعر قد اشتعل منك شيبة، وأراك لا تتحمل حر النار، يا فرزدق تب إلى الله واصطلح عليه. فبكى الفرزدق ونادى على الله وقال: يا رب، عصيتك 70 سنة فسطرتني وأمهلتني، فلما سمعت منادي الإيمان أقبلت إليك ربي على جناح من الشوق، رباه تبت إليك فاقبل توبتي. وتاب وحسنت توبته ولزم الكعبة إلى أن قبضه الله تعالى موحدا. ما سر هدايته؟ سر هدايته رجل من أصحاب رسول الله لم يحقر من المعروف نفسه، تحرك بالدعوة إلى الله واستوقفه وبلغه كلمة من أجل الله عز وجل، ففتح الله بهذه الكلمة قلبه الأغلف وعينه العمياء وأذنه الصماء. نعم يا مسلمون، تحركوا، قولوا لله كلمة، قولوا لله كلمة، وودعوا هذه السلبية المقيتة، وتألموا من أجل الله جل وعلا عندما تشاهدون المعاصي هنا وهناك. والله إن كثيرا من العصاة والمذنبين معادنهم طيبة، معادنهم قيمة، ولكن يحتاجون كلمة، يحتاجون كلمة. كم من شبابنا فيهم الخير، وكم من فتياتنا فيهن الخير، ولكن تحتاج كلمة. ما سمعت أحدا يدلها على الله، لأنها في مستنقع المعصية. عندما تلتقي أخت فاضلة طاهرة من الصالحات ممن تعلمنا من كتاب الله وهدي حبيبه صلى الله عليه وسلم، وتذهب إليها وتبتسم، أنا أقول للأخت الفاضلة الكريمة التي تتحرك بالدعوة إلى الله وتدعو أختها، أقول لها قد يكون الشيطان اجتهد على أختك 20 سنة أو 30 سنة، وتأتي أنت بكلمة طيبة تبدد مجهود الشيطان على مدار 30 سنة أو 20 سنة، لأن ما تقولينه أنت حق، والحق إذا نزل على الباطل يدمغه، فإذا هو زاهق، فإذا هو زاهق. ألم تروا معي إلى هذا الرجل الذي ظل 70 سنة كافرا بالله، اجتهد عليه الشيطان واستحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر الله، فتقدم صحابي بكلمة ما كلفته، لم تكلفه شيء، تقدم بكلمة ووعظه فحوله الله تعالى من الكفر إلى الإيمان، واستقام على الإيمان حتى قبضه الله تعالى موحدا. ارحلوا معي يا مسلمون، ارحلوا معي مع صحابي آخر من خيرة أصحاب رسول الله، وهو عبد الله بن مسعود، الذي قال عن النبي المصطفى عنه: إن قدم عبد الله بن مسعود أثقل في ميزان الله تعالى من جبل أحد. عبد الله بن مسعود وقفت أمامه خاشعا عندما اطلعت عليه وهو يمر على رجل اسمه أبو عبد الله بن زازان يمسك العود ويغني، ومعه عدد كبير من الشباب والشيب. فوقف عبد الله بن مسعود وابتسم، قال: ما أجمل صوتك، صوتك جميل، ولكن لو كان بكتاب الله، إنني أتمنى أن أسمع آية من كتاب ربي بهذا الصوت الندي الجميل. فوضع العود وأراد أن يسمعه آية من القرآن، لم يجد في رأسه كلمة واحدة من كتاب ربنا، فنظر إلى العود وقال له: أنت الذي جعلتني جاهلا، وحطمه على أقرب صخرة بجواره، وقال: أنا تلميذ بين يديك يا عبد الله يا ابن مسعود، أتعلم منك ميراث الحبيب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وبالفعل عكف على القرآن فحفظ القرآن ودرس سنة النبي المصطفى حتى أصبح عالما يشار إليه بالبنان. ما سر هدايته؟ سر هدايته رجل لم يحقر من المعروف نفسه، تحرك بالدعوة إلى الله جل وعلا، وذهب إلى أهل المعصية في محل معصيتهم، وبلغ لهم كلمة من أجل الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. فيا ليتنا نكون هذا الرجل الذي يتحرك بالدعوة إلى الله ولا يحقر من المعروف نفسه. إنني يتألم قلبي عندما أرى سلبية من شبابنا، وأسمع من يقول: أنا كلمتي لن تغير، وماذا أصنع وحدي؟ لقد قرأت عن عملاق من عمالقة الصحابة، بل بكيت عندما اطلعت على هذا العملاق الذي ولد وفي فمه ملعقة من ذهب، تمرغت النعمة تحت عتبته. أمه خناس بنت مالك كانت تغزوه بالنعيم، وكانت تنتقي له ثيابه انتقاء، وكانت تشتري له من اليمن النعل الحضرمي المطعم بالذهب، كانت تنتقي له عطرة، وكانت تغدق عليه من الأموال الكثيرة. كان أجمل شباب مكة، وكان أعطر شباب مكة، وكان من أثرى شباب مكة، ومن أرجحهم عقلا. النبي المصطفى مدحه في ثيابه فقال: لقد رأيت مصعب بن عمير يلبس ثوبين لا يقومان بثمن، ورأيته يلبس نعلين شراكهما من ذهب. مدحه النبي المصطفى حتى مدحه في شعره، ولكنه فتش عن الطريق الذي يدله على الله عز وجل، وبحث عن الإله الحق، فدله من دله على جامعة الأرقم ابن أبي الأرقم في أعلى الصفا، قالوا له إن هناك نبي بعثه الله، اذهب والتقي به. فذهب والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد الحبيب المصطفى يتلو من كتاب ربه، فتمكنت الآيات من قلب مصعب، فقال لرسول الله: يا رسول الله، ماذا تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال: اذهب وطهر ثيابك واغتسل، وتعال هنا فاشهد الشهادتين وصلي، بهذا تكون قد دخلت في الإسلام. فعل كل هذا على جناح من الشوق، ولكنه استخفى بإسلامه وصلاته. فلما طار الخبر لأمه استعانت بقومها وأخذوه وقيدوه بالحبال الغليظة، وسحبوا من تحت قدمه النعيم الذي كان يرفل فيه. ولكن أنى لهذه القلوب التي تعرفت على علام الغيوب أن تتألم وتحزن على دنيا إلى زوال وإلى اضمحلال وإلى فناء وإلى عدم بقاء. ما دام القلب موصول برب الأرض والسماء فعلى الدنيا السلام. ألم تقرأوا معي قول الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صبر مصعب بن عمير على كل هذا الألم إلى أن سمع أن النبي المصطفى أذن لأصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة، فتغافل حارسه الذي يحرسه وهرب منه وانطلق مع أصحاب رسول الله إلى الحبشة. هاجر الهجرتين إلى الحبشة، كان يجوع يوما ويشبع يوما، لبس مرقع الثياب، تقلب في بوتقة الابتلاءات والامتحانات، فثبت وأبلى بلاء حسنا. لما عاد من الحبشة كان في ذلك الوقت عدد من أهل المدينة من الرجال والنساء يربون على 12 رجل وامرأة كانوا قد أسلموا بين يدي رسول الله، فأراد النبي المصطفى أن يرسل إليهم عالما يعلمهم الكتاب وسنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فبحث النبي عن رجل يصلح للدعوة إلى الله فلم يجد إلا مصعب. ولماذا مصعب؟ لأنه تقلب في بوتقة الابتلاءات والامتحانات فصبر. سيقول قائل: وهل من مؤهلات الداعية أن يصبر؟ أقول: نعم، من مؤهلات الداعية أن يكون من الصابرين وأن يكون من الموقنين. ألم تقرأوا قول الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاجتمع في مصعب الإيمان واليقين والصبر، فوضع النبي وسام الشرف على صدره وأرسله للدعوة إلى الله في المدينة، فانطلق يدعو إلى الله جل وعلا في المدينة. ما بضاعته؟ بضاعته إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وانطلق مصعب بن عمير يدعو إلى الله وحده، يدعو إلى الله بالحلم قبل العلم. بضاعته القرآن. والله يا مسلمون، ما سمع أحد مصعب بن عمير إلا ودخل في دين الله تباركت أسماؤه على وجه السرعة. كان إذا استمع أحد لتلاوته كان يقول: يا مصعب، ماذا تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ فكان يقول للسائل: اذهب واغتسل وطهر ثوبك، وتعال هنا فاشهد الشهادتين وصلي، بذلك تكون قد دخلت في الإسلام. ما من بيت من بيوتات المدينة إلا ودخله نور الإسلام. ما من بيت من بيوتات المدينة إلا وكان فيه رجل أو رجل وامرأة أو أكثر من ذلك. الإسلام انتشر في المدينة. ولكن أريد أن أهمس في آذانكم أن دعوته كانت بالحلم قبل العلم. وتعالوا لأطلعكم على حلم هذا العملاق. لما جلس يدعو إلى الله أتاه أسيد بن الحضير وهو سيد في قومه، يمسك بالحربة يقول يا مصعب إذا كان لك حاجة في حياتك فارحل عنا، أتيت تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا؟ فقال له مصعب اجلس واستمع لما أقوله، فإذا استمعت لما أقوله هذا ما أبغيه، إن آمنت فحبا وكرامة، وإن لم تؤمن والله سأعود إلى بلادي، لا حاجة لي في بلادكم. فضرب الحربة بمنتهى القسوة في الأرض وقال أسمعني، فأسمعه القرآن، فإذا به يتبدل، ويده التي أمسكت بالحربة بمنتهى القسوة بدأت تنفرج قليلا قليلا، ثم ماذا؟ ثم بعد أن انتهى مصعب من تلاوته قال أسيد بن الحضير ماذا تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟ قال اذهب وطهر ثيابك واغتسل واشهد الشهادتين وصلي. ففعل كل هذا على جناح من الشوق، وقال له لأرسلن إليك رجلا لو أسلم لأسلم كل من خلفه لأنه هو سيد قومه. فأرسل له سعد بن معاذ سيد الأوس، سمع القرآن فأسلم، ثم دخل على قومه فقال لهم إن كلام رجالكم علي حرام وكلام نسائكم علي حرام ما لم تشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله. فأسلم كل الأوس، وقدم بعد ذلك سعد بن عبادة سيد الخزرج فأسلم كل الخزرج، حتى أن بني عبد الأشهل جميعا كلهم أسلموا ودخلوا في دين الله، إلا رجل اسمه الأصيرم لم يسلم إلا في يوم أحد، فلما أسلم في أرض المعركة ضربه مشرك بحربة فقتله، فشهد له النبي المصطفى أنه دخل الجنة من غير أن يسجد لله تعالى سجدة أو يركع لله ركعة. بعد كل هذا المجد عاد مصعب إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يعطيه التقرير، تقرير الدعوة، فإذا بالحبيب المصطفى يقول له اذهب وادعو إلى الله مرة ثانية وهيئ المدينة لاستقبالنا. فذهب يدعو إلى الله فزاد المسلمون، ولما تهيأت المدينة وذهب الحبيب المصطفى وصديق الأمة الأكبر أسس النبي المصطفى جيش التوحيد، وانطلقت أول غزوة للمسلمين ألا وهي غزوة بدر الكبرى من المدينة زادها الله تشريفا. وكان يحمل لواء الدعوة آنذاك مصعب ابن عمير. انتصر النبي المصطفى في بدر، ثم تلت غزوة بدر غزوة أحد، وكلكم تعلمون ماذا حدث في غزوة أحد. لما انفض أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، ومن فضوا حوله ولا هزموا إلا بشؤم مخالفتهم للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، لما انفضوا لم يبقى مع النبي المصطفى إلا النذر اليسير، وكان من ضمن هؤلاء الذين مكثوا مع النبي المصطفى مصعب بن عمير، كان يحمل الراية ويحمل اللواء ويحمل السيف بيده اليسرى، كان كلما اقترب مشرك من النبي المصطفى ضربه، إلى أن أتى رجل اسمه ابن قميئة يتلثم ويلبس دروعه، فنظر فوجد مصعب بن عمير، وجده يقف بالراية ويمسك السيف بيده اليسرى، فمن جمال وجهه اعتقد أنه هو النبي المصطفى، فأقبل عليه وضربه على ذراعه الأيمن فقطع له ذراعه الأيمن. ثم أمسك مصعب بالراية، أمسكها بذراعه الأيسر فضربه على ذراعه الأيسر، ثم ماذا؟ ثم حضن مصعب الراية بعضديه، فضربه ابن قميئة بالرمح في صدره فخرج الرمح من ظهره، فخر على ساحة الشهادة وهو يقرأ قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وهذه رسالة أسوقها من فوق هذا المنبر الطاهر من القناة الخليجية الفضائية لكل شاب فاضل يسمعني ولكل أخت فاضلة تسمعني وتشاهدني. آن الأوان يا مسلمون أن نتحرك بالدعوة إلى الله جل وعلا. الدنيا مهما عظمت فهي حقيرة إلى زوال وإلى اضمحلال، وفجأة سنجد أنفسنا في عسكر الموتى. أشرف لنا مليون مرة أن نلقى الله ونحن نخدم ديننا، أفضل مليون مرة من أن نموت ونحن بعيدين عن الله قد استحوذ علينا الشيطان فأنسانا ذكر الله. إنني يتألم قلبي عندما أرى عددا كبيرا من شبابنا يموتون هدرا، يموتون بالسموم والمخدرات. والله أسأل أن يأخذ بنواصي شبابنا من الصنفين إلى طاعته، إنه ولي ذلك ومولاه، وإنه على كل شيء قدير. يا أخي الشاب الحبيب، والله أتمنى لك الخير كما أتمناه لنفسي. آن الأوان أن تقوم فتنفض كفك من المعصية وتهاجر إلى الله تعالى على جناح من الشوق. أصلح نفسك وقم وادع غيرك. إنني أخاف عليك، إنني أخاف عليك من بطش الله جل وعلا. خبرني بربك إن لم تستجب لهذا النداء، خبرني بربك من لك إذا حشرجت الأرواح في الحناجر، من لك إذا زاغت الأبصار والبصائر، من لك إذا دنا الموت، من لك إذا فات الفوت، من لك إذا ذهب المقصود، من لك إذا تكلمت الجلود، من لك إذا شاب المولود، من لك إذا غضب يوم القيامة الواحد المعبود، من لك إذا قل السالم، من لك إذا تعلق المظلوم بالظالم، من لك إذا وضع الميزان، من لك إذا سعرت النيران، الملك يومئذ الحق للرحمن. أيا شابا لرب العرش عاصي، أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ أتدري ما جزاء ذوي المعاصي؟ سعير للعصاة لها زفير وغيظ يوم يؤخذ بالنواصي، فإن تصبر على النيران فعصه وإلا فكن عن العصيان قاصي. آن الأوان أن نقوم فنصطلح على الله جل في علاه. يا شبابنا أنتم الأمل، على أكتافكم تنهض الأمم. قم يا أخي الشاب، كفانا معصية وكفانا بعدا عن الله. لا تقل لقد عصيت ربي ومثلي لا يصلح للدعوة إلى الله، هذا كلام لا نقبله، هذا كلام لا نقبله. كم من إنسان كان عاص لله وملأ بقاع الأرض معصية، وفي لحظة لما أتاه النداء من الله سبحانه وتعالى أقبلوا إلى الله تعالى على جناح من الشوق، ولسان حالهم ولسان مقالهم يقول: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. لما سمعوا نداء الله قاموا فأصلحوا أنفسهم ثم قاموا فدعوا غيرهم. نعم، إنني اطلعت في السنة النبوية المطهرة على ثلاثة تخلفوا عن غزوة تبوك. دعاهم النبي المصطفى للغزوة فتخلفوا من غير عذر، وكان من ضمنهم شاب اسمه كعب بن مالك. دعاه النبي المصطفى ليخرج للقتال فتأبى وقال: لأخرجن غدا. وكان عنده في هذه الغزوة راحلتان، تكاسل في اليوم الأول وتكاسل في اليوم الثاني وتكاسل في اليوم الثالث، فوصل النبي المصطفى إلى أرض تبوك وسأل عن كعب بن مالك، فانبرى واحد من أصحاب رسول الله وقال: يا رسول الله، لقد حبسه الظل والنساء والماء البارد والطعام الفاخر. فانبرى صحابي آخر من خيرة أصحاب رسول الله اسمه طلحة بن عبيد الله، قال: والله ما علمت عن كعب بن مالك إلا خيرا. ومرت الغزوة بسلام، وقفل النبي المصطفى راجعا. كعب بن مالك كان يجهز الكذب الذي سيكذب به على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي المصطفى لما عاد ودخل المسجد ودخل المنافقون وأقسموا بالله أنهم ما حبسهم إلا العذر، دخل كعب بن مالك ونظر إلى وجه رسول الله فتبخر الكذب من رأسه، يقول: نظرت إلى رسول الله فنسيت كل كذب كنت قد أعددته لأقصه على مسامع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما رآني النبي المصطفى قال: يا كعب يا ابن مالك ما خلفك، وابتسم ابتسامة المغضب، فجلس بين يديه يقول له: يا رسول الله، لو أنني جلست بين يدي أحد سواك لكنت سأخرج من سخطته بعذر، فلقد أوتيت جدلا أستطيع أن أجادل خصمي وأنتصر عليه بلساني، لقد رزقني الله جدلا في لساني، أما إني جلست بين يديك يا حبيب القلوب والله لا أستطيع بين يديك جدلا. والله يا رسول الله ما كان عندي عذر، ولم يكن عندي راحلتان في غزوة إلا في هذه الغزوة. فقال سيد ولد آدم: أما هذا فقد صدق الله، قم حتى يقضي الله فيك. وبعد أن قام أصدر النبي المصطفى أوامره بمقاطعة الثلاثة: لا يلقي أحد عليهم سلاما ولا يرد عليهم سلاما. فعاشوا في ضنك، ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. يقول كعب بن مالك: كنت أمر على الرجل ألقي عليه سلاما لا يرد علي، بل إنني كنت أتعمد أصلي بجوار رسول الله أسلم عليه فلا يرد علي سلاما، فإذا دخلت في الصلاة كان النبي المصطفى ينظر إلى وجهي، فإذا حانت مني التفاتة إلى وجه النبي المصطفى أشاح بوجهه عني. وظللنا 50 يوما صدق فينا ما قصه الله وحكاه، ضاقت علينا الأرض وضاقت علينا أنفسنا. ولكن في هذه الأثناء لما قاطعه القريب وقلاه البعيد وقاطعه كل الناس، كان هناك رجل اسمه، بل كنيته أبو قتادة، كانت كنيته أبو قتادة، كان الناس يقولون أبو قتادة حبيب كعب بن مالك في الله، وكعب بن مالك حبيب أبي قتادة في الله. الله أكبر. تصور حائطا له، يعني صعد من فوق السور، سور الحديقة، لأنه لو طرق بابه لن يفتح له. فلما نزل في الحديقة وجد أبا قتادة مشغولا بذكر الله جل وعلا، فأتاه من تلقاء وجهه فقال له: يا أبا قتادة، ناشدتك الله، هل تعلم أنني أحب الله ورسوله؟ فسكت وأشاح بوجهه. فأتاه من تلقاء يمينه وقال: ناشدتك الله، هل تعلم أنني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فأتاه من ناحية اليسار فقال له: يا أبا قتادة، ناشدتك الله، هل تعلم أنني أحب الله ورسوله؟ قال: الله ورسوله أعلم. فغلبته العبرة فبكى وعاد من حيث أتى. وانظروا إلى الفتنة في أعلى معانيها، يأتي رجل من عند ملك غسان برقعة من حرير أخضر مكتوب فيها: من ملك غسان إلى كعب بن مالك، قد علمنا أن صاحبك جفاك وقلاك ولم يجعلك الله بأرض هوان، ألحق بنا نواسك في مالنا. هو لم يقل له دع دين محمد، اترك دين محمد، ولكن قال: الحق بنا نواسك في مالنا، يعني أنت والملك في النعيم سواء. فأمسك بالورقة ووضعها في الفرن في التنور فاحترقت، وقال: ما زال النبي المصطفى يقاطعني حتى طمع بي رجل كافر. وهنا يقول ابن القيم رحمة الله تعالى، يقول ابن القيم في هذا الحدث، يقول: نأخذ من هذا الحدث أن أي وسيلة تفسد على المسلم دينه واعتقاده وقعت بين يديه ينبغي عليه أن يفسدها، ينبغي عليه أن يفسدها كما أفسد كعب بن مالك الرسالة. بمعنى أنك أخي الحبيب الكريم لو كان عندك شريط جنسي يدمر عليك أخلاقك، أو مجلة داعرة، أو كتابا يفسد عليك أخلاقك، ينبغي عليك أن تصنع معه يا حبيبنا الكريم كما صنع كعب بن مالك. نعم، دينك دينك، لحمك دمك. وأتوقف أحبتي الكرام لأن معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
يا أهلا وسهلا.
أنا عندي سؤالين لحضرتك عايز أسألهم لك.
اتفضلي، كل آذان صاغية.
السؤال الأولاني، كان من حوالي 3 شهور كده والدتي كانت قاعدة بتتكلم معانا وأختي، وبتتكلم عن ذهبها، يعني قالت لما توفى ذهبي وحاجتي خليها لأختك عشان خاطر إيه، يعني هي لسه ما اتجوزتش وعشان أبقى مطمنة عليها وكده يعني. فهي دلوقتي توفت، فأخويا بيقول لي يعني إن ما ينفعش عشان خاطر هي ما يعني ما تشيلش وزر وكده، لازم تتقسم عليكم انتوا الاتنين. فقلت له لا، عشان هي وصت بكده يعني، فأنا مش عارفة يعني نعمل إيه يعني.
هذا هو السؤال الأول.
أيوة. السؤال التاني بقى، أنا يعني بتكلم مع جوزي وكده بوصيه على أما أموت هتدفن فين، في مقابر أهلي. فهو زعلان بيقول لا لازم تدفني في مقابرنا احنا، يعني مقابر أهل زوجك. فمش عارفة برضه يعني، هو زعلان من الموضوع ده قوي يعني مزعله. فأنا عايز أعرف يعني أنا كده شايلة ذنب أو وزر على الوصية دي، أو يعني عادي، مش عارفة يعني. فياريت حضرتك تفيدني يعني، تجاوبني عليهم على طول يعني.
إن شاء الله سأرد على سؤالك إن شاء الله. أحبتنا الكرام الفضلاء الأخيار، كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما صنع مع الرسالة وضعها في التنور وضعها في الفرن واحترقت، قلنا، يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، أن أي وسيلة من الوسائل التي تفسد علينا ديننا وأخلاقنا ينبغي أن نحرقها وندمرها كما فعل كعب بن مالك. لأن الإنسان لا يملك إلا دينه، دينك دينك، لحمك دمك. نعم أيها المسلمون عباد الله، وأسأل الله تعالى ألا يجعل مصيبتنا في ديننا، بالله عليكم قولوا آمين فلعلها ساعة إجابة. اللهم استجب وتقبل يا عزيز يا وهاب. بعد 50 ليلة كان كعب بن مالك يصلي على سطح داره، فإذا برجل من فوق جبل سلع يصرخ وينادي: يا كعب يا ابن مالك أبشر. فاعتقد أن هناك خير أتى من قبل الله جل وعلا، فخر لله تعالى ساجدا، سجد لله تعالى شكرا. ثم أسرع هذا الرجل من فوق جبل سلع وذهب يقول له: أبشر بتوبة الله تعالى عليك، لتهنك توبة الله تعالى عليك، لقد نزلت توبتكم أنتم الثلاثة من الله جل وعلا. فماذا يصنع؟ خلع ثوبيه وأعطاه لمن بشره بالتوبة، خلع الثوبين وأعطاهما لهذا الرجل. ثم ماذا؟ ثم نظر فلم يجد ثوبا يلتقي برسول الله فيه، فاقترض من جاره ثوبين وانطلق إلى رسول الله. هنا انقلب المجتمع برمته إلى مهنئين. ويا ليتنا نصنع مع أحبابنا وإخواننا، عندما يتوب واحد منهم إلى الله ويصطلح ويودع المعصية ويودع مساخط الله جل وعلا ويصطلح على الله ويهاجر إلى الله على جناح من الشوق، يا ليتنا نهنئه كما نهنئه بالسيارة وبالعمارة وبمتاع الدنيا الزائل. نهنئه إذا قام فاصطلح على الله. كل المجتمع قام فهنأ كعب بن مالك وصاحبيه. دخل كعب بن مالك على النبي المصطفى في المسجد، فوجد الصحابة جلوس خلف النبي المصطفى وحوله من كل ناحية، فوجد النبي المصطفى يتهلل وجهه كأنه قطعة قمر. الله الله، يقول ابن القيم: نأخذ من هذا رأفة النبي المصطفى بأمته، لأن رسول الله فرح بنزول التوبة على هؤلاء الثلاثة أكثر من فرح الثلاثة أنفسهم. فلما دخل كعب بن مالك نظر إليه النبي المصطفى وقال: أبشر يا كعب يا ابن مالك بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، أبشر بتوبة الله تعالى عليك. فقال: أهي من عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: بل هي من عند الله. قال: أشهدك أنني خرجت من كل مالي صدقة لله، لأنه أنزل توبتي من فوق السبع الطباق. قال النبي المصطفى: أمسك عليك بعض مالك. فقال: إذن أمسك علي سهم خيبر. يقول ابن القيم: نأخذ من كلام رسول الله أن خير يوم مر على المؤمن منذ ولدته أمه هو اليوم الذي اصطلح فيه على الله. إيه والله، هو خير يوم، فأنا لا أريدك أن تؤخر هذا اليوم، الآن الآن وأنت تجلس معي الآن اعلنها توبة، واعلم أن اليوم الذي تصطلح فيه على الله هو خير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. آن الأوان، ماذا رأينا مع المعصية؟ ماذا رأينا إلا الضياع؟ ماذا رأينا إلا الضنك؟ إن الله تبارك وتعالى هو الذي قال عن كل العصاة: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والله إن أطيب الحياة هي الحياة مع الله عز وجل. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال العلماء: الحياة الطيبة في الدنيا، والحياة الطيبة في البرزخ، والحياة الطيبة في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إن الذي ارتضى لنفسه البعد عن الله هو ميت من عداد الأموات. أقول وأكرر: إن الذي ابتعد عن ربه وارتضى البعد عن الله إنه ميت من عداد الأموات، ولو كان له سمع وبصر، ولو كان يرفل في صحة وعافية. قال الله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها فالناس جميعا أموات إلا من أحيا قلبه وروحه بالذكر وطاعة رب البريات. وأتوقف لأن معنا اتصال من الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. عليكم يا شيخ محمد شربيني.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا يا مرحبا.
أحبك في الله يا شيخ محمد.
أحبك الله جل في علاه. اتفضلي، أنا سامعك، اسألي.
أرجوكم، عندي سؤال مهم وأريد أن تجيبني عليه بعد المكالمة مباشرة.
اتفضلي يا أختنا الفاضلة.
محمد عبد الإله محمد، اسمي محمد من الجزائر.
أنت حضرتك محمد؟
نعم،
محمد من الجزائر. معذرة يا حبيب الكريم. لا لا. أحبك الله الذي من أجله أحببتني. تفضل يا حبيبي.
عندي غدا بحول الله مسابقة توظيف في شركة كوكا كولا لصنع المشروبات الغازية، ولا أعلم إن كان حلال أم حرام العمل بها، بحيث هناك وحية أخرى تابعة لهذه الشركة لصنع وبيع الخمر.
أنت تعمل يا أستاذ محمد، أنت تعمل في شركة كوكا كولا وتسأل عن العمل فيها حلال أو حرام؟
نعم، إذ هناك وحدة أخرى تابعة لهذه الشركة لصنع وبيع الخمر، فإذا تم قبولي فهل يجوز لي العمل بهذه الشركة في وحدة صنع المشروبات الغازية؟ إذ أنا مهندس في الإعلام الآلي.
أيوة حبيبي،
فهمتني؟
أيوة فهمت السؤال. هل يجوز لك أن تعمل في شركة المياه الغازية إذا قبلت فيها؟ وإن شاء الله سأرد على سؤالك، انتظرني.
نعم،
إن شاء الله تعالى.
في وحدة صنع المشروبات الغازية. عندهم وحدتين، وحدة لصنع المشروبات الغازية.
ستعمل في وحدة المشروبات الغازية.
بيع الخمر.
ها؟
عندهم وحدتين، وحدة لصنع المشروبات الغازية ووحدة لصنع وبيع الخمر.
سأرد على سؤالك إن شاء الله.
السلام عليكم.
سأرد على سؤالك. أنا فهمت سؤالك يا أستاذ محمد، أكرمك الله وسعدنا بك. أحبتي الكرام الفضلاء الأخيار، من هذه القصة، قصة كعب بن مالك وصاحبيه، ينبغي أن يعيها كل شاب من شبابنا، بل كل مسلم. آن الأوان أن نودع المعصية ونقوم فنصلح أنفسنا، ونقوم فنخدم ديننا بكل ما نستطيع من خدمة. نعم أيها المسلمون عباد الله، وأريد أن أكرر مرة ثانية لكل من يقول أنا على معصية ولا أصلح أبدا للعمل لخدمة دين الله، أقول له مهما بلغت ذنوبك عظمة فعفو الله تعالى أعظم. إن الله تعالى يقول ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، قم وانهض من ذلتك واصطلح على ربك سبحانه وتعالى، واعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أنني اطلعت على أبي محجن الثقفي وهو في معركة القادسية، كان أبو محجن مدمنا للخمر، لما دعاه سعد بن أبي وقاص للقتال في سبيل الله أخذ زجاجة الخمر معه في المعركة، وأخرج الزجاجة وظل يشرب قبل بدء المعركة، فقبض عليه سعد وقال له أتيتنا من المكان البعيد هنا في القادسية لتشرب الخمر، إنك أتيت من أجل أن تقاتل في سبيل الله، والله لأحرمنك من القتال في سبيل الله، وأوسقه بالحبال الغليظة وحرمه من القتال. فلما بدأت المعركة وفاق من سكره أراد أن ينهض، فإذا بالأغلال تقول له مكانك، إنك محكوم عليك بالحرمان من العمل لدين الله جل وعلا. فبكى، فاطلعت عليه سلمى زوجة سعد، لما اطلعت عليه قال يا سلمى بالله عليك أعطيني سيف سعد وأعطيني فرسه، فها أنا رجل إذا مت فقد استرحتم مني، وإذا أحياني الله تبارك وتعالى والله لآتين هنا وأضع يدي في الأغلال. سيقول قائل أين سعد، لماذا لا يقاتل في سبيل الله؟ أقول إنه كان مريضا في بدنه بثور، في بدنه دمامل، لا يستطيع أن يجلس على صهوة الفرس، فصنعوا له عريشا في أرض المعركة فجلس يوجه المعركة من خلال هذا العريش، ولكنه وهو ينظر رأى رجلا يضرب وفرسا يكر، فقال أرى عجبا، أرى كرا يشبه كر البلقاء فرسي، وأرى ضربا يشبه ضرب أبي محجن الثقفي، ولكن أبو محجن في الحبس والفرس في الإسطبل. ولكن لما انتهت المعركة أتت التقريرات من زوجته سلمى تقص عن أبي محجن الثقفي ما كان منه وما كان منها، فقام سعد بن أبي وقاص وقال لأبي محجن قم والله لن أضربك في الخمر بعد اليوم بعد أن صنعت ما صنعت. فقال أبو محجن لا تضربني، إنني كنت أطهر بضربكم لي، أما إنك رفعت الحد عني والله الذي لا إله غيره لن أشرب الخمر بعد اليوم. وتاب توبة صالحة وتوبة حسنة، واستقام أمره بعد هذه التوبة. رسالة غراء من فوق هذا المكان الطاهر لكل من ألم بالمعصية ولو ملأ بقاع الأرض بالذنوب والمعاصي، أقول له لا تبتئس ولا تحزن، نفض كفك، إن ربك هو أرحم بك من أمك وأبيك، إن حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بشرك فقال لله أرحم بعباده من أمهاتهم اللاتي ولدنهم، لن تجد أرحم من الله بك، وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. مهما فعلت، إن الله تعالى ذكرنا في القرآن بمواصفات المتقين، ذكرنا بصفة من مواصفات المتقين، فقال ربنا سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا ليتك يا حبيب الشاب تقوم الآن وتضرع إلى الله جل وعلا وتقول مع القائل: أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب، أنا العبد المفرط ضاع عمري فلم أرع الشبيبة والمشيبة، أنا العبد السقيم من الخطايا وقد أقبلت ألتمس الطبيب، فواء سفاه على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب، ويا حزناه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا، ويا خجلاه من قبح اكتسابي إذا ما أبدت الصحف العيوبا، ألا فاقلع وتب واجهد فإنا رأينا كل مجتهد مصيبا وكل الصالحين أخا وخلا، وكن في هذه الدنيا غريبا وقل: أنا العبد الفقير ظلمت نفسي وقد وافيت بابكم منيبا، وقل: أنا المقطوع فارحمني وصلني ويسر منك لي فرجا قريبا، وقل: أنا المضطر أرجو منك عفوا ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. قم يا حبيب الشاب، قم يا حبيب الشاب، أتمنى أن يكون كلام الليلة من القلب إلى القلب، فتقوم وتنهض بعد سماع هذا النداء من فوق هذا المنبر الطاهر من القناة الخليجية الفضائية. قم وانهض من ذلتك وقم واصطلح على الله جل وعلا، وإن شاء الله تعالى سينفع الله تعالى بك وستبلي في الإسلام بلاء حسنا إن شاء الله جل وعلا. نعم أيها المسلمون عباد الله، مطلوب منا أن ننهض جميعا لخدمة ديننا، ولكن أهمس في آذانكم أحبتي الفضلاء وأقول إن العمل لخدمة دين الله جل وعلا بعدد أنفاسنا. ربما اعتقد واحد منا أن العمل في دين الله عز وجل قاصر على كرسي الوعظ، وقاصر على أعواد المنابر، أو قاصر على الكلمة الطيبة. أي نعم، الدعوة من فوق المنبر والدعوة من فوق كرسي الوعظ ينفع الله تعالى بها، ولكن هناك كلمة رقيقة رقراق قلب المؤمن الموحد على لسانه، حتى ولو لم يكن عنده إلا النذر اليسير من كتاب ربنا وهدي حبيبنا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه، يستطيع كل واحد منا أن يتحرك بالدعوة إلى الله ولو بكلمة، ولو بكلمة، كلمة واحدة ربما لم تكلفك كبير علم. وأنا منذ قليل أخبرت أحبتي الكرام الفضلاء في أمتنا الحبيبة العريقة، أخبرتهم بكلام النبي المصطفى حيث قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. كلمة تبلغها من أجل الله، سواء كانت الكلمة في رسالة أو كانت مشافهة. إنني وقفت خاشعا أمام عملاق الإسلام عمر بن الخطاب لما نظر في مجلس العلم، فلم يجد شابا من الذين كانوا يضرجون على سماعه، فقال: أين فلان؟ قالوا: لا تسأل عنه، إنه الآن يتتابع في الخمر، ترك مجلس العلم وهو الآن في الخمارة. ماذا صنع عمر بن الخطاب؟ كتب رسالة وقال: من عمر بن الخطاب، لم يقل من أمير المؤمنين، قال: من عمر بن الخطاب إلى فلان ابن فلان، الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وقال لمن معه الرسالة: لا تعطيه الرسالة إلا بعد أن يفيق من سكره. وبالفعل حمل حامل الرسالة الرسالة من عمر لهذا الرجل وتركه حتى أفاق وأعطاه الرسالة، فلما أعطاه الرسالة بكى وقال: ذكرني عمر بأن الله غافر الذنب، إن استغفرته غفر لي ذنبي، وذكرني عمر بأن الله قابل التوب، إن تبت إليه قبل توبتي، وذكرني عمر بأن الله شديد العقاب، إن لم أتب فسيعاقبني، وتاب وحسنت توبته. وأتوقف لأن معنا اتصال من قطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك يا شيخ، بس كنت عايز أسأل حضرتك سؤال.
اتفضل، كل آذان صاغية.
دلوقتي يا شيخ في بعض الأذكار، لو حضرتك مثلا لو قلنا سبحان الله وبحمده 100 مرة بيغفر لك ما تقدم من ذنبك، المقصود بما تقدم من ذنبك مقتصر على بعض الذنوب، ولا يعني بتغفر لك كل الذنوب اللي هتيجي فيما بعد مثلا ان شاء الله؟ يعني مقتصر على ذنوب معينة؟ وفي سؤال تاني بعد اذنك لو سمحت.
اتفضل.
دلوقتي مثلا يعني والدي او والدتي قبل ما يتوفى، يعني مثلا كان في بينه وبينه بعض الخلافات كده، فتوفى مثلا ممكن ما يكونش راضي عني، فهل في بعض الاعمال ممكن اعملها يعني اطلب مسامحته بيها؟
سأرد إن شاء الله على سؤالك إن شاء الله في وقت الإجابة، إن شاء الله سأرد على سؤالك، وأنا سعيد باتصالك. اتصال آخر من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله.
اتصال آخر من الجزائر، السلام عليكم ورحمة الله.
أخي الحبيب الفاضل، أريدك أن تغلق التلفاز. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا وسهلا
فضيلة الشيخ.
اتفضل
فضيلة الشيخ.
اتفضل.
أود طرح سؤال.
سأرد عليك ولكن أغلق التلفاز.
غلقت التلفاز.
تفضل، كل اذان صاغيه.
اود طرح سؤال، استسمحني في سؤالي. انا مريت بمرحله مراهقه غير عاديه، اني مارست عمليه العاده السريه لمده 10 سنوات. يعني لم يرشدني او يدلني على ذلك حتى فات الاوان وعرفت بانها يعني عمل محرم. والان احس بفشل بدني، اود حكم الشرع في هذا، وماذا افعل؟ وما هي الاعراض او النتائج السلبيه للعاده السريه حتى يقلع عنها كل شاب؟ بالتفصيل. شكرا.
يعني أنت تريد أن نحدثك عن أخطار العادة السرية؟
عن آراء، عن النتائج السلبية، عن التأثيرات السلبية للعادة السرية بالتفصيل حتى يقلع عنها كل شاب ربما وقع في الخطأ. شكرا.
شكر الله لك وجزاك الله خير، سأرد على سؤالك إن شاء الله. معنا اتصال آخر من مصر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز استفسر بس من فضيلة الشيخ محمد.
اتفضل.
ايوه. بالنسبة للحاجة والدتي، كانت حجت حوالي 7 حجات وبتبني جامع، ولكن وهي في حياتها كانت حصل لها حمل ونزلته، فعايزين نعرف كفارة الذنب ده ايه بس بعد اذن حضرتك.
حجت وبنت مسجد.
حجت حوالي 7 حجات وبتبني مسجد دلوقتي.
وحدث لها حادث؟
لا، هي كانت حامل في يعني في فترة من حياتها ونزلت الجنين اللي في بطنها.
نعم.
يعني عملت سقط.
هي أنزلت الجنين بعد أن تخلق؟
يعني
بعد أن تخلق ودبت فيه الروح، ولا أنزلته وهو
يعني
مضغة؟
ممكن يكون كان عمر 3 شهور أو 4.
3 شهور، يعني قول لي بالتحديد 3 شهور ولا 4؟
كان مخلق ومعروف نوعه، يعني كان 4 شهور.
كان مخلق ودبت فيه الروح. نعم. سأرد على سؤالك إن شاء الله. معنا اتصال آخر، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايز أقول عن مشكلة صغيرة عندي.
تفضل.
أنا سمعت يعني انا اصلا كنت اذهب الى الدكتور ياسر النصر الذي ياتي في هذه القناه. نعم، حضرتك معي؟
تاني كده السؤال.
كنت اذهب الى الدكتور ياسر النصر الذي ياتي في هذه القناه.
كلامك مش مفهوم، يعني يا ريت أحبتي الكرام في أمتنا الحبيبة العريقة، قلنا العمل لدين الله عز وجل بعدد أنفاسنا، أولها العمل لدين الله عز وجل بالدعوة ولو بالكلمة الطيبة. واستشهدنا بسيدنا عمر بن الخطاب حيث أرسل رسالة لرجل كان تتابع في الخمر، وبعد أن تتابع في الخمر وأرسل له الرسالة يدعوه إلى الله انصلح حاله وأخذ بناصيته بعد هذه الرسالة وبعد هذه الكلمات، أخذ بناصيته وقلبه إلى الله عز وجل وهداه الله جل في علاه. وقال عمر بعد أن اهتدى الرجل: هكذا فلتكونوا مع إخوانكم، إذا رأيتم واحدا قد ضل عن سبيل الله قوموا فادعوه إلى الله، وادعوا الله تبارك وتعالى له أن يهديه مرة ثانية. أيضا أحبتي الكرام الفضلاء، نداء أوجهه لأثريائنا الذين أعطاهم الله تعالى الدنيا المقبلة، أقول إن الصدقات والزكوات يفعل الله تعالى بها الأعاجيب، تدخل الصدقة على الفقير فتسد جوعه وتستر سوءته، بل تدخل على الأرملة التي مات زوجها وترك لها بنياتها اليتيمات تعفها عن الحرام وتعفها عن معصية رب الأنام لأنها وجدت لقمة نظيفة، وتدخل على المريض الذي يقول آه من المرض، تسكن ألمه وتسكن مرضه، وتدخل على طالب العلم الفقير فتعينه على تحصيل العلم. فلا تبخل بصدقتك ولا تبخل بزكاتك، فالمال الذي بين يديك أخي المسلم إنما هو مال الله، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أيضا أحبتي الكرام، يستطيع الطبيب أن يخدم دينه، ويستطيع الصيدلاني أن يخدم دينه. الطبيب يأس جراح القلوب ويأس جراح الأبدان، والصيدلاني يقدم من الدواء لفقراء المسلمين. كذلك تاجر المطعومات أقول له قدم من طعامك للمسلمين، فالنبي المصطفى بشرك بقوله: من أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن أطعم مسلما وسقاه على ظمأ سقاه الله من أنهار التسنيم، أو كما قال المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم. كذلك أخي المدرس، مدرس اللغة العربية واللغة الإنجليزية أو فنون التعليم برمتها، ينبغي على هؤلاء الذين حصلوا العلم أن يتوجهوا لطلابنا يعلمونهم لله، لأن من طلابنا من لا يستطيع أن يحصل حتى القوت الضروري. أنفق من علمك، فقد قال العلماء: أفضل الصدقة تعليم الجاهل. يستطيع كل إنسان في الأمة أن يخدم دينه على قدر المسؤولية التي وضعها الله تعالى في عنقه. وفي عجالة أجيب على الأسئلة. السؤال الأول: الأم التي أوصت بالذهب لابنة واحدة من بناتها، هذه وصية لا تنفذ، لأن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. لو أن الورثة أجازوا أمهم على وصيتها تنفذ الوصية، وإن أجازها بعضهم والبعض الآخر لم يجزها تنفذ في مال من أجازها ولا تنفذ في مال من لم يجزها. السؤال الثاني للأخت الفاضلة التي سألت عن مقابر أهلها ومقابر زوجها، أنا أقول لها يعني لا تبتئسي، فلا يعلم أحد فينا في أي مكان سيقبر، لأن الله تعالى قال: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإذا كنت يا أخت الكريمة تريدين أن تبري زوجك بهذا الأمر الذي سيسعد قلبه، فاعتبريه قربة تتقربين بها إلى الله، وهو أمر سهل ميسور. أخونا محمد من الجزائر الذي سيعمل في شركة الكوكاكولا في قسم المشروبات، في قسم الكوكاكولا المشروبات الغازية، أقول له إن عملك حلال وأجرك حلال وليس فيه شبهة. الأخ الفاضل الذي يقول إن بعض الأذكار عندما نقولها الله تبارك وتعالى يغفر بها ما مضى وما سيأتي، أم أنه سيغفر بها ما مضى فقط؟ طبعا إذا قرأت ذكرا من الأذكار عن حبيبنا المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم، من قال سبحان الله وبحمده غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر، طبعا هذا المقصود به الذنوب الماضية، ولكن إذا أحببت أن يغفر لك الله تبارك وتعالى الذنوب الماضية واللاحقة فادعوا بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي المصطفى علمنا أن نقول اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي وجدي وهزلي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني. الأخ الحبيب الفاضل اللي أمه ماتت وهي غير راضية عنه، أقول له كثف لها في الدعاء وقدم من الأعمال الصالحة التي تنفعها في مقبرتها، واعلم أن هذا نوع بر بأمك، وأكرم أهل ودها، يعني من كانت أمك تودهم في حياتها فينبغي عليك أن تودهم، وهذا من برك بأمك. الأخ الحبيب الفاضل اللي سألني عن العادة السرية وما أضرارها، فأضرارها كثيرة، إنها تضر أعصاب البدن، بل من أقل أخطارها أنها يعني تجعل الرجل بعد أن يتزوج ما دام طوال حياته كان يمارس العادة السرية لا ينجح بل يفشل في حياته الزوجية، بل إنها ربما أثرت على نظره، والأطباء عندهم من المعلومات فوق ما عندي في هذه المسألة، ولكن المعصية لا تعود على العبد إلا بالضرر، فالنبي المصطفى هو الذي قال لا ضرر ولا ضرار. وأنا أنصح كل شاب ابتلي بالعادة السرية أو كل فتاة ابتليت بهذه العادة أن يصوموا لله تبارك وتعالى، ومع الصيام القيام، لأن الله تعالى هو الذي قال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أما عن الأخ الحبيب الفاضل الذي حجت أمه حجات وبنت مسجد وكانت أسقطت الجنين، فإني أرى أن الحج بحول الله وطوله يكفر ربنا تبارك وتعالى به كبائر الذنوب، فإذا كانت حجت بعد صنعها هذه الجريمة فإن شاء الله تعالى ذنبها في عفو الله. فإن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم بشرنا في الحج فقال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج هنا الله تعالى يغفر به الصغير والكبير، فكبيرتها إذا كانت حجت بعد هذه الجريمة في عفو الله، ونسأل الله أن يعفو عنها وأن يغسلها من خطاياها بالماء والثلج والبرد. معذرة أحبتي الكرام الفضلاء، انسحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وسعدت بكم هذه الليلة فإني أحبكم جميعا في الله، وإن شاء الله اللقاء بيننا موصول في برنامج قوارير، موعدنا في السبت القادم إن أحيانا الله أمد في حبل العمر في الساعة 10:30 مساء. إلى هذا الملتقى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإني أحبكم جميعا في الله، والسلام عليكم جميعا ورحمة